آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. لا زال كلامنا في الشرائط التي تعرض إليها المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهي شرائط النائب. فقال: يشترط في النائب البلوغ والعقل وخلو الذمة من الواجب. ولا زال كلامنا في هذا الشرط الرابع، وهو الإسلام. تكلمنا عن إسلام النائب، ثم شرعنا أمس بإسلام بل بإيمان المنوب عنه، صح؟ إلى أن انتهى بنا الكلام إلى قوله: والأجوذ الأول. ذكرنا أمس أنه وقع الخلاف بين المشهور وما بين ما استقربه الشهيد في الدروس، أنه هل يشترط أن يكون المنوب عنه مؤمن حتى يصح النيابة عنه، أم يكفي أن يكون مخالفا غير ناصب، صح أم لا؟ جاي. فذهب المشهور إلى أنه لا تصح النيابة عن المخالف مطلقا إلا أن يكون أبا للنائب، استنادا إلى رواية عبد ربه، أليس كذلك؟ ثم استقرب في الدروس أنه لا تجوز النيابة عن الناصب خاصة إلا أن يكون أبا للنائب. وذهب ابن إدريس إلى عدم جواز النيابة عن المخالف قطعا وبتا وجزما، حتى ولو كان ماذا؟ أبا للنائب. يعني انتهينا إلى ثلاثة أقوال: مشهور، خلاف المشهور، وقول نادر. المشهور: لا تجوز النيابة عن المخالف مطلقا إلا أن يكون أب، استنادا إلى رواية عبد ربه. ما استقربه الشهيد في الدروس، وهو أن مورد الرواية الناصب واستثنت من الناصب الأب، فاقتصر على مورد الرواية. ابن إدريس قال: لا تجوز النيابة عن المخالف مطلقا. ما رأيك الشهيد الثاني؟ خب تعرضنا ثلاث أقوال. قال: الأجوذ الأول. يعني ما ذهب إليه المشهور أن المخالف مطلقا لا تجوز النيابة عنه، هذا هو الأجوذ. ما هو دليلك؟ قال: عندي دليلان. الدليل الأول، قال: الرواية. أي رواية هذه؟ ما رأيكم؟ هل رواية وهب بن عبد ربه أم رواية أخرى؟ هذا كان السؤال يحضر إلى اليوم. الشهرة، المراد من الشهرة أي شهرة؟ روائية، فتوائية، أي شهرة من أقسام الشهرة التي مرت معنا في الأصول؟ وهل الشهرة هنا يؤخذ بها لا يؤخذ بها؟ على التفصيل الذي تقدم أمس. يا الله ساعدونا.
هي الرواية نفسها
يتمسك بها الشهيد الثاني حتى يثبت أنه لا تجوز النيابة عن المخالف مطلقا. جيد. قبل أن ننتقل إلى رأي آخر، يعني نسمع آراء الإخوان، نسأل مباشرة الشيخ عبد الهادي أن الرواية موردها الناصبة، فكيف استفاد من الرواية التعميم إلى مطلق مخالف؟ شو بتجيبوا شيخ هادي؟ كيف استفادهم؟ مقال الرواية، خذ الرواية ماذا قال؟ خذ خدمتكم. قال أيحج الرجل عن الناصب؟ قال لا، يعني قدر متيقن ماذا؟ لا تقع النيابة عن الناصب. ماذا استفاد منها الشيء الثاني؟ لا تصح النيابة عن مطلق مخالف، حتى ماذا؟ سواء كان ناصب أم غير ناصب. الشيخ يقول هذه الرواية تمسك الشهيد الثاني بها ليثبت أن مطلق مخالف لا تجوز النيابة عنه. نقول له كيف استدل بهذه الرواية على ذلك؟ مش من حالنا أنه نسأل، بل كنا نمشي بظاهر العبارات وما مندقق. أنت شو شيخ مصطفى؟
نطبق ناصب على نعم قادرين حسب المعنى الثاني، ما في منهم إلا من ينصب العداء ولو الشيعة من الحميني وليس
يعني نحن ماذا في هذه الحالة؟ يعني نحن لم نقسم المخالف إلى ثلاثة أقسام، فلنقول أنه ماذا؟ أن هناك من هو مستضعف، وهناك من هو مخالف غير مستضعف وغير ناصبي، وهناك من هو ناصبي. بحسب اصطلاحات الروايات أن الناصبي هو فئة خاصة، وليس كل مخالف هو ناصب العداء لأهل البيت. هذا ما هو ما اصطلحوا عليه هم. لذلك افتح الآن كتب الفقهاء، عندما ذهبوا إلى ماذا؟ إلى نجاسة الكافر، قالوا ويلحق به الناصبي، قالوا مطلق مخالف، المخالف طاهر أم نجس؟ وملتزموا بذلك. واضح عند شيخنا؟ نعم. صباحكم الله بالخير. شيخ علي عندكم شيء؟ استغربت من ماذا؟ كيف استدل بهذه الرواية على مطلق مخالف؟ يعني استغرابك في مقام إشكال. استغرب. شيخ مصطفى
في المسالك عندما ذكر في الرواية قال التحقيق أن في ذلك يتوقف على تحقق معنى صحة العبارة.
لا، ليس له علاقة في بحث هذا المسالك، أتيت به سوف نقرأ، انتظر. جيد، نعم ذكر شيء في المسالك ولكن ليس في هذه العبارة التي أنت قرأتها. على كل بعد شيخ مصطفى دي التف علي كيف فتح المسائل. أحسن شيخ مصطفى، لا أنا أفرح أن الطالب يحضر جيدا ويتأمل في التحضير والقراءة. على كل جيد، شوف خلينا نفتح ما ذكره هنا. قال والأجود الأول للرواية، إذا راجعت الوسائل تجد أن هناك روايتين في الباب. رواية التي ذكرت أو ذكرها الشارح هنا وهي رواية وهب ورواية ابن مهزيار. رواية ابن مهزيار ما هو مضمونها بل نصها؟ قال علي بن مهزيار كتبت إليه للإمام عليه السلام الرجل، اسمع الرواية، الرجل يحج عن الناصب. مورد الرواية الناصب. الرجل يحج عن الناصب، هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في الرواية، وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال عليه السلام لا يحج عن الناصب ولا يحج به، أو لا يحج عن الناصب ولا يحج به، باعتبار الرجل يحج، فقال له هذا الرجل كان يريد أن يقول لا يحج عن الناصب ولا يحج بالناصب. فأيضا هذه الرواية الثانية في الباب هي موردها الناصب. الملفت أن الشهيد في المسالك، أنا أتيت بالمسالك لماذا؟ لأننا نريد أن نخرج عن الكتاب كما اتفقنا في بداية البحث، بل لأن المسالك لا ينسلخ ولا ينفك عن الروضة، نفس المصنف. المصنف هنا في الروضة استدل على عدم جواز الاستنابة عن مطلق المخالف للرواية. وإذا رجعنا الرواية بل الروايتين نجد أن موردهما الناصب، وهذا ما لم يقبله في المسالك. أقرأ عليك. قال يعلق هو مسالك على الشرائع، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، الشرائع للمحقق الحلي. ماذا قال المحقق؟ خلي خدمتكم شيخ. ماذا قال المحقق؟ قال فلا تصح النيابة عن الكافر ولا عن المسلم المخالف، يعني مطلقا، إلا أن يكون أبا، يعني هذا ما ذهب إليه في اللم في اللمعة، صح؟ وتبعه على ذلك في الرو في الروض. علق على هذه العبارة، قال إطلاق العبارة، اسمعني جيدا، بحثنا كله اليوم تقريبا أغلب الوقت اليوم الشغل في المسالك. إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره. شيخ مصطفى، عدم الفرق بين الناصب وغيره، هذا إطلاق العبارة. قلت مخالف، المخالف ماذا؟ مطلقا، ناصب أم غير ناصب. يعني يوجد هناك قسمان أو ثلاثة أقسام، قسم الثالث المستضعف له حكمه الخاص فلا نتعرض إليه. قال إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن أبا. هذه إذا لم يكن أبا، لولا الرواية لشملنا أيضا الأب، بمقتضى الإطلاق الأب يدخل أيضا، وإباحة ذلك عن الأب. وبهذا يعني وبهذا الأمر عبرنا عنه المشهور عبر الأكثر، يعني ذهب الأكثر، لا تجوز الاستنابة عن المخالف فضلا عن الناصب. واضح خطوة خطوة عم نمشي عشان أجي. قال والذي دلت عليه، هنا الشاهد، والذي دلت عليه رواية وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام، ماذا دلت؟ دلت على المنع من الحج عن الناصب. هو ملتفت، ماذا دلت عن الناصب؟ أنت ماذا تريد أن تثبت؟ مطلق مخالف إلا أن يكون أبا، صح؟ هيك الرواية دلت عن الناصب إلا أن يكون أبا. شوف الآن، قال وبمضمونها، مضمون هذه الرواية، عمل الشهيد في الدروس. ماذا قلنا هنا؟ واستقرب في الدروس، عمل الشهيد في الدروس، فجوز الحج عن كل مخالف إلا أن يكون ناصبا. وهذا أدل دليل الشيخ مصطفى أنهم قسمان ولا قسم واحد؟ قسم. معي أنتم إن شاء الله. شو عم بيقول؟ عم بيقول ظاهر الرواية أنها ماذا؟ موضوع الرواية الذي انصب عليه الحكم هو الناصب، ثم استثنى الأب، أب ناصبي إلا أنه مستثنى بنص المعصوم عليه السلام. قال هذا المضمون بظاهره تماما تعبد به الشهيد في الدروس. قال وبمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوز الحج عن كل مخالف إذا لم يكن ناصبا، وعنه وعن الناصب إذا كان أبا خاصة، يعني جوز إذا كان أب. جيد. الآن بدي أعلق، دقق لي في التعليق، دقق في التعليق، شو تعليقك على ما اعتكف عليه الشهيد في الدروس؟ قال ولا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف. شو بتفهمون هذه العبارة؟ وعبعد عيدها، ولا دلالة في الحديث عن جواز الحج عن المخالف. يعني بعبارة أخرى، الحديث لا يتكفل ولم يتكفل بإثبات الجواز عن المخالف. وأيضا هي عبارة مني، والحديث لم يتكفل أيضا بمنع الحج عن المخالف. يعني بعبارة أدق، الحديث ساكت عن المخالف جوازا ومن. شوف هودي، يا ريت تعرف قيمتهم قديش حيفيدوك بالمستقبل إذا دققت. شو عم بيقول العبارة؟ دقق. عم بقول الحديث إذا نظرنا إليه لم يتكفل في بيان أنه يجوز الحج عن المخالف. نحن منضيف شيء وهو يريده، مو إضافة ولا تبرعية، لا هو يريده. كما أن الحديث لم يتكفل بالمنع عن المخالف، بل موضوع الحديث بما هو هو يعني ماذا؟ مصب نظر الإمام هو مصب نظر السائل. السائل سأل عن الناصب قال لا إلا أن يكون أب، يعني الإمام غمض النظر عن ماذا؟ عن حكم المخالف. فهذا الحديث إذا كنا والحديث لم يثبت لنا الحديث الجواز وعدم الجواز عن المخالف، لأنه ليس بصدد البيان من هذه الجهة. وهذا تصريح منه، إذا كان الحديث ليس في مقام بيان حكم المخالف فكيف قلت في الروضة والأجود الأول يعني عدم جواز الحج عن المخالف للرواية؟ فإما أن يقال أن المراد من الرواية ليست رواية معاوية وهب ابن عبد ربه، يعني يقصد رواية أخرى، والآن مني إيش هذا الاحتمال. وإما أن يقال لا هو قاصد نفس الرواية، إلا أنه ماذا؟ لا عدل عن رأيه، عاد استظهر شيء آخر. في عنا احتمال ثالث، إما نفس الرواية فيكون في المسالك لم يستظهر ذلك، في الروضة استظهر ذلك. احتمال آخر أن المراد من الرواية مو الرواية هذه رواية وهب، وإنما المراد رواية أخرى. شو عنا احتمال ثالث؟ قولوا لي هات لنشوف، عم نحصر الاحتمالات. شو عنا احتمال ثالث؟ شوف هذه الطريقة للمناقشة هيك لازم تكون. عنا احتمال ثالث شيخ علي، إما مورد الرواية، إما الرواية التي هي محط النظر تحت المجهر هذه الرواية، أو رواية أخرى. إن كانت رواية أخرى الآن نبحث نحن نعمل سيرش لنشوف إنه في رواية أخرى أم لا. وإما هذه الرواية أيضا نحن معنيون أن ماذا؟ أن نستنطق الرواية نشوف أنها فيها دلالة على ما على المدعى أم لا. صعبنا البحث أم بعدنا ضمن الدائرة؟ ما عم بحس أنه عم نطلع كتير ضمن. جيد ممتاز. شوف ليس من جميع الجهات، لو تنتظر مو نصف دقيقة ثانية بدي كمل كنت العبارة. قال بل الرواية في مقام بيان المنع من الناصب غير الأب، حط نقطة وانتقل إلى شيء جديد. صح شيخنا؟ ماشي معي أنت بالقراءة؟ جاي. بل على المنع من الناصب غير الأب، يعني رواية في مقام بيان جهة اسمها الناصب غير الأب، فلا يقال كما قال الشيخ علي بأنه في مقام البيان. خب أول الكلام في مقام البيان من جميع الجهات. سأله عن الناصب قال لا، قال وإن كان أبي قال ليش، إذا كان أباك لا بأس. هو هذا مو هو هذا، يعني هذا ما سنصل إليه من حيث النتيجة، هو ما قاله في المسالك صراحة أنها ليس في مقام بيان حكم المخالف، بعبارة ولا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف. ليش فيك تهون شو تعمل تعلق تقول لأن الحديث ليس في مقام بيان حكم المخالف، لا جوازا ولا منعا. معش ما نكرر، صرنا مكررين كتير، تهينا حطه على جنب. نعم الحديث يعني إذا أردنا أن نعرف حكم المخالف هذا الحديث يفيدنا أو لا يفيدنا؟ لا يفيد. تشخ روح الله. جيد.
ذكرت التعليق هنا لم نفطر برواية دل على المقام.
هو جاب موفرين. هذا السيرش، هذا عمل سيرش قبلنا، طلع على آية الله جوجل وفعل سيرش، يوجد رواية أخرى اعتمد عليها الشهيد حتى تثبت حكم المخالف؟ لولا في التأمل في المسالك.
والرواية هذه
شو؟
هذه نفس الرواية المشابهة.
وهب، نعم هو، لأنه أصلا حتى رواية علي بن مهزيار موضوعها أيضا الناصبي، إلا أنها أعم. كيف يعني أعم؟ لم تستثن الأفعى، واضح؟ نعم، سوف نأتي إلى ابن إدريس، سوف نأتي إلى ابن إدريس. هو ابن إدريس يا شيخ علي لم يقبل الناصب حتى الأب لا تجوز النيابة عنه، بل لم يقبل الجميع، كل مخالف. فإذا أراد أن يتمسك برواية علي بن مهزيار ابن إدريس، فمن المفترض أن تكون الفتوى ما هي؟ ماذا؟ الناصب حتى الأب، أما المخالف أحسن. إلا أن ابن إدريس ماذا؟ شوف، ومنعه بعض الأصحاب كابن إدريس مطلقا، مخالف أم لم يكن مخالف. على كل، خلينا نمشي خطوة خطوة. العلامة في التذكرة عنده كلام راقي هنا. العلامة في التذكرة قال أنا لا أحتاج إلى رواية حتى أثبت عدم جواز النيابة عن المخالف. شو لا تحتاج إلى رواية؟ طبعا هذا من عند الكلام، عم بعطيك ملخص ما ذكر مفصلا في المسالك. قال أنا أقول لكم هذا الترتيب وأنت تأمل به. شو كيف رتب البحث؟ ماذا؟ العلامة في التذكرة عنده مقدمة، عنده مقدمة ومقدمة أخرى أشبه بالصغرى والكبرى والنتيجة. شوف شوف ماذا قال. وعلل في التذكرة. ليش أنا عم بقرأ التذكرة؟ قد التذكرة طلعنا عن الكتاب، لا، لأنه في المسالك اعتمد على دليل التذكرة.
شو عمل بعد البحث؟
وعلل في التذكرة عموم المنع من الحج عن غير الأب من المخالفين. يعني لا يجوز، لا يجوز النيابة عن كل مخالف إلا الأب، حتى ولو كان ناصبي، لأنه ورد مستثنا في الرواية. ما هو دليلك يا صاحب التذكرة؟ شوف شو قال. وعلل في التذكرة عموم المنع من الحج عن غير الأب من المخالفين بأن الذي بدأ بأن الذي يستحق به الثواب الدائم أو يستحق به الثواب الدائم هو الإيمان. أنت متى تحصل على ثواب؟ نحن لم نقل سابقا ببحث سابق، مرتين تعرضنا له، هناك إجزاء وهناك قبول، القبول له علاقة بالثواب، فالقدر المتيقن الإيمان شرط في القبول، صح؟ واختلف أن الإيمان شرط في الإجزاء أم لا. فتع القدر المتيقن الإيمان شرط في القبول، يعني في الثواب. فماذا قال؟ الذي يستحق به الثواب الدائم هو الإيمان، إن لم تكن مؤمن لا ثواب، صح؟ قال فغير المؤمن لا يستحق ثوابا. هذا العلامة الحلي، يعني عم تحكي من أينت؟ عم تحكي من 700 سنة، عم يحكي هالكلام من 700 سنة. فغير المؤمن أكثر من 700 سنة، طبعا 700 سنة ونيف
قبل مساركه، قبل ظهر الشريف.
مين؟ علامة؟ العلامة الحلي مباشرة هو بعض المحقق، المحقق الحلي أستاذه، المحقق يكون خاله، المحقق الحلي خال العلامة، أتى العلامة، ابن العلامة فخر المحققين، فخر المحققين أستاذ الشهيد الأول. هذه السلسلة بهذه الطريقة. الشهيد الأول بينه وبين الشهيد الثاني ما يقارب 150 سنة أو 100 ونيف سنة، بينهما المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد. الآن التفت نرجع، شو عم بقول العلامة من 700 سنة ونيف؟ عم بقول غير المؤمن لا يستحق ثوابا، طبعا المراد بالمؤمن يعني 12. قال وعنى بذلك، وعنى بذلك الشهيد الثاني عم بقولكم، عم بقولنا شو فهم من العلامة. وعنى بذلك أن صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له. يعني إذا قلنا أن العبادة صحيحة يستلزم من هذا، يعني صحة العبادة، أن يحصل ثواب على هذه العبادة، صح أم لا؟ جيد. قال لأن ذلك هو اللازم له، صح، ولا ثواب إلا في الجنة. شوف التفت، العبادة الصحيحة يلازمها الثواب، والثواب يلازمه دخول الجنة، طيب كفة، والمخالف لا يدخل الجنة. من شهيد الثاني نقلا عما فهمه عن العلامة، والمخالف لا يدخل الجنة. هلا بصير يرجع، إذن لا يقع عنه الحج، لأنه إذا قبلنا وقوع الحج عنه يعني صححنا الحج، إذا صححنا الحج عنه فهو أخذ ثواب، إذا هو أخذ ثواب يلا تفضل على الجنة، لا، لا جنة لمخالف، إذا منع المخالف من دخول الجنة إذا ارجع القهقرة، لا ثواب، إذا لا صحة، إذا لا، لا تقع نيابة عنه. عجبتك شيخ مصطفى؟ على كل هذا التسجيل بدي عملنا مشكلة. شو شكل علي هذا التسجيل؟ لأنه للإخوان لا يخرج إلى الإنترنت. على كل المخالف لا يدخل الجنة. نعم، الشهيد الثاني أكيد مش أنا يعني. جيد، خلينا بس نكفي العبارة وبسمع على التعليق، بس رجاء التفت. قال وهذا يعني ما سمعته مني، عم بقول لك ما سمعته يا فلان وفلان وكل من قرأ هذا الكتاب مني، هذا يقتضي المنع من إيقاع جميع العبادات عنه وإهداء الطاعات إليه، لأنه ساعة إذن إذا قلنا لا يدخل الجنة يعني لا ثواب، لا ثواب يعني لا صحة، بحسب هو التسلسل. قد تناقش، نعم في مجال المناقش، بس عم ننقل رأيه نحن. فقال هذا يقتضي أن لا تهدي للمخالف أي عمل عبادي. شو شيخ علي؟ زين. لا بأس. هذا، هذه التفت، هذا الذيل الأخير، ما هو الذيل الأخير؟ وهذا يقتضي المنع من إيقاع جميع العبادات، هذا ما نرجع له بعد قليل. أيمتى؟ لما بيقول وفي إلحاق باقي العبادات، يعني هل تلحق باقي العبادات في الحكم تلحق بالحاج أم لا؟ هذا الذيل ما نرجع له في المسالك. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، لما جوزنا أو ما جوزنا ماذا؟ النيابة عن المخالف في الحج، هل نقول الجواز وعدم الجواز أيضا يأتي في الصلاة، الجواز وعدم الجواز يأتي في الصوم أم لا؟ وضحت النكتة ولا هذا الحكم مخصوص بالحج؟ الآن سوف نرى، بس نقرأ الروضة نرجع نستشهد بكلام المسالك. واضح إن شاء الله. والأجود الأول للرواية، قلنا الرواية لا يخلو أمرها، إما أن تكون رواية وهب وبحسب الظاهر غير متعرضة، بل هو نص على أنها غير متعرضة لحكم المخالف، وإما رواية أخرى نقول بدرس قاطع نحن لم نعثر على رواية يمكن أن يكون قد استند إليها الشهيد في المقام. بدك تسرب على المقدار عشان الوقت جيده عن تقريبا عن
أشار إلى
أنه
رواية وهب يعني.
نعم نعم جاء بها. نعم نعم نعم، نحن قلنا حتى هذه الرواية الأخرى هي موضوعها الناصب. والشهرة حتى كمان نستفيد من وقت أكثر، الشهرة المراد منها هنا الشهرة الفتوى، فتوائية المشهور ذهب على نعم إلى أنه ماذا؟ إلى أن المخالف مطلقا بعبارة وبهذا عبر الأكثر كالشيخ في المبسوط وفي النهاية كما هنا والمقداد السيوري والتنقيح الراق وكل هذا مخرج في المسالك. جيد.
طيب شيخ
ومنعه
السندية.
نعم جيد الآن سوف نتعرض. ومنعه بعض الأصحاب مطلقا وهذا من قلنا ابن إدريس مطلقا منعه بعض الأصحاب. خب مطلقا، خب استنادا على ماذا؟ يمكن أن يقال أن ابن إدريس ماذا يمكن أن يقال ما كنا أعدن بقلب ابن إدريس، ممكن أن يقال أن ابن إدريس ماذا هذا التسلسل وهذا الدليل الذي قام به العلامة كان قد سبقه عليه ابن إدريس، لأنه ابن إدريس متقدم على العلامة كلنا بيعرف، حتى متقدم على المحقق، لأنه الشيخ الطوسي ابن إدريس المحقق العلامة الفخر الشهيد الأول جامع المقاصد الشهيد الثاني، وبدأت ماذا وبدأنا تقريبا ما يقرب من سنة 965 للهجرة استشهد الشهيد الثاني، بعدها ندخل بالألف وما بعدها اللي هو صاحب البحار وصاحب الوسائل وهودي المجموعة من الفقهاء العظام. على كل قال ومنعه بعض الأصحاب مطلقا، نقول إما ابن إدريس اعتمد على هذا الدليل، مو يعني دليل العلامة والعلامة متأخر، يعني هو أيضا يلتزم بهكذا دليل، وإما أنه ماذا يلتزم برواية نحن لم نعثر عليها، فيكون هذه الرواية التي اعتمد عليها ماذا شوف التي اعتمد عليها المشهور موال والأجود الأول، أجود الأول يعني المشهور ذهب إلى أنه لا يقبل مطلقا إلا في الأب. ابن إدريس ما هو الفرق بينه وبين المشهور؟ فقط في الأب، صح أم لا؟ فنقول ليس من البعيد أن يكون ابن إدريس اعتمد على ما اعتمد عليه المشهور، والرواية التي خرجت الأب لم يقبلها ابن إدريس، لم يقبلها ابن إدريس، سهل بعض. وها الآن بحث جديد، وفي إلحاق باقي العبادات بالحج وجهون، حتى على علي بن مهزيار رواية علي بن مهزيار حتى لو أراد أن يعتمد على ابن إدريس غاية ما تثبت له عدم النيابة عن الناصبي لا عن مطلق مخالف. لذلك أنا قلت ليس من البعيد أن يكون اعتمد على ما اعتمد عليه المشهور وهي الدائرة الأوسع مطلق مخالف. قال وفي إلحاق باقي العبادات به يعني بالحج وجهون، هنا وجه يعني ماذا؟ يعني لم يفت الشهيد الثاني، يعني يقول لك يوجد وجه في الإلحاق، يعني ماذا؟ يعني وهناك وجه في عدم الإلحاق، كما أن هناك في احتمال وجه للإلحاق يوجد وجه واحتمال لعدم الإلحاق. هنا اختلف الشراح في بيان الوجه، ما بدي وسع كتير كمان أيضا استفادة من الوقت، انتوا راجعوا بس رجاء راجعوا. عندما وصل السيد كلنتر طبعة السيد كلنتر رحمه الله إلى هذه العبارة ذكر وجها هناك، والوجه الذي ذكره اعتمادا على رواية أتى بها من الوسائل من كتاب الصلاة، فجاء بالرواية وتمسك بذيل الرواية بتعليل وقال ببركة هذا التعليل نوسع ماذا؟ نوسع من الحج لنضم باقي العبادة. من حيث الصناعة أن ما قام به السيد كلنتر رحمه الله وجيه، ولكن نختلف معه في مسألة أنه هل هذا هو يعني هذا الوجه هو مراد الشهيد الثاني أم لا. انتبه، نحن ما قام به السيد كلنتر من حيث الصناعة وجيه في حد نفسه، الكلام في نقطة أخرى، هذه النقطة الأخرى ما أتيت به من تفسير الوجه فيه وجه هنا، هل هذا كان مراد الشهيد الثاني أم لا؟ تقول كيف نعرف أن هذا هو مراده أم لا؟ نقول نلجأ إلى المسالك، في المسالك لم يذكر هذا الوجه، بل ذكر الوجه الذي ذكره النضيد شيخ علي قاروبي والسيد الزبدة السيد طرحيني حفظهما الله. يعني ماذا؟ يعني السيد كلنتر أتى بماذا؟ بواجه، والسيد كلنتر وكروبي أتوا بواجه. طيب هذا جاب واجه وهذا جاب واجه، الشهيد الثاني أي من الوجهين يقصد في عبارته الذي يحدد لنا ذلك؟ المسالك. في المسالك نفس العبارة الموجودة في الزبدة، نفس العبارة الموجودة في النضيد هي عبارة المسالك، وأنا شخصيا لا أستبعد أنها نقلت من المسالك. يعني أخذها صاحب الزبدة والشيخ علي من المسالك. شو هي العبارة؟ كيف الوجه؟ ما هو الوجه للتعميم؟ واضح النزاع وين؟ ما هو وجه التعميم من الحج إلى باقي العبادات؟ شوف شو وجه التعميم. حاذكر المسالك معاش نقرأ شو مضيوش بالزبدة، لأنه بالزبدة هو الأصل هنا. شوف شو قال وجه التعميم. واحتج عبورة بالمسالك، واحتج من جوز الحج عن غير الناصب، يعني من جوز الحج عن المخالف. شو وجه من جوز الحج عن المخالف؟ لأنه أنتم قلتم لا يجوز الحج عن غير المخالف، عن المخالف أيضا عفوا على المشهور، هذا الأكثر. طب في شيء خلاف الأكثر، منهم من جوز الحج عن المخالف، شو الوجه؟ قال واحتج من جوز الحج عن غير الناصب يعني المخالف بأن المخالف مخاطب بالواجب. صح، المخالف مخاطب بالواجب، فيعاقب المخالف على ترك الواجب إذا لم يأتي به. فالمخالف مخاطب بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، صح؟ كل هذه العبادات مخاطب بها المخالف أم لا؟ جيد، إذا لم يأتي بها قال فيعاقب على تركه إذا ترك هذا الواجب، وإذا فعله صحيحا في نفسه كما لو لم يخل بشيء من أركانه فلا يعاقب على الترك لأنه أتى به. نعم، يأتي الكلام في موضوع قبول وعدم القبول. قال إذا كان هو صحيح منه في نفسه إذن تصح النيابة عنه كذلك. وضحت ولا بعيدة؟ يعني إذا المخالف أتى بصلاته، بصومه، بحجه، بجميع عباداته ماذا؟ ولم يخل بالأركان عنده لا عندنا، فبحد ذات هذه الصلاة منه ماذا؟ صحيحة، ولكن غير مقبولة لأنه ليس بإثنى عشر، بس صحيحة أم لا؟ قال إذا كانت صحيحة فتصح النيابة عنه. هذا الوجه، ما هو يعني هذا الوجه؟ يعني هذا الوجه الذي تمسك به من جوز النيابة الحج عن المخالف يصح أن يكون وجها لتعميم ماذا؟ من الحج إلى باقي العبادة. شوف شو قال، فتصح النيابة عنه كذلك، يعني في مطلق الواجبات. ليش؟ قال لفائدة، شوف التعليل، لفائدة سقوط العقاب. ليش لفائدة سقوط العقاب؟ لأنه ما نحن التزمنا إذا قام بذلك على وجهه يعني ضمن جميع الأركان فلا يعاقب على الترك، وأنت إذا كنت نائبا عنه في هذه العبادة فلا يعاقب هو على تركها لأنك قمت عنه بها. شوف وين أرى الشيخ مصطفى والتحقيق. خب التحقيق أن ذلك يتوقف على معنى الصحة في العبادة، فعلى المشهور كذا وعلى غير المشهور كذا، وفتح البحث، والبحث كان قد ذكره سابقا في صفحة 147 من هذه النسخة، بحب يراجع في قوله والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن من الحج، قال هو هذا المشهور، وفسر بعض المؤاخر وكذا وببنى ذلك وبيفتح بحث آخر. يعني من أراد أن يفصل في موضوع المخالف هل عبادته مقبولة أم غير مقبولة، مجزية غير مجزية، فعليه بالمسالك في صفحة 147 وصفحة 165 وما بعد، إلا أنه في الروضة ماذا قال؟ وفي إلحاق باقي العبادات بالحج وجه. وجه الإلحاق ما هو إذن؟ وجه الإلحاق أن العبادة منه في حد نفسها ماذا؟ ماذا؟ لا يعاقب على تركها صحيحة، إذن النيابة عنه في هذه العبادة صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فهذا وجه الإلحاق، ووجه ماذا؟ أن ندخل جميع العبادات بالحج.
الحج يعني نلحقه في جواز النيابة؟
نعم، في جواز النيابة عن المخالف، لأن نحن قلنا ماذا؟
بس هون كأنه خلاف السياق العبارة.
لا، في جواز النيابة وعدم قفه وعدم جواز النيابة. يعني من يلتزم بجواز النيابة عن المخالف فيلتزم بجواز النيابة عن المخالف أيضا في الصلاة، ومن يلتزم بعدم جواز النيابة في الحج عن المخالف فيلتزم بعدم جواز النيابة في الصلاة والصوم عن المخالف. هيك بقصد
خصوصا إذا لم يكن نصب.
هلا الآن هو هذا الكلام، هلا لأنه وفي الحاق باقي العبادات بالحج وجه، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا. هذه بتنفعنا ليش؟ يعني من جوز فماذا؟ فتجوز الصلاة نيابة عن المخالف، وبالخصوص إذا لم يكن ناصبي، لأن الناصبي وقع مورد الروايات أن الناصبي لا يستناب عنه، لا يستناب عنه إلا الأب طبعا ببركة الرواية وهاب. فنحن نقول الإلحاق، الإلحاق من جهة من جوز فنلحق الجواز في باقي العبادات، من لم يجوز فنلحق الإلحاق بعدم الجواز في باقي العبادات. وإلا شوف، وإلا أن يقال، هذه ما نفتح كمان أيضا قوس للشيخ، نحن نقول من فهم خصوصية الحج في المقام. كيف يعني خصوصية الحج في المقام؟ يعني لو قلنا أنه في الأصل يجوز النيابة عن المسلم مطلقا، إلا أنه ورد روايات في الحج لا تجوز النيابة عن المخالف، فنقول فماذا عن الصلاة والصوم؟ فنقول تبقى تحت أصل الجواز. لكن هل البحث هكذا؟ شوف، هل البحث هكذا؟ يعني هل بالأصل عندنا دليل تجوز النيابة عن مطلق مخالف في جميع العبادات، وأتت رواية إلا الحج، وهذا إلا الحج إلا أن يكون أبان؟ أو الأصل لا، الأصل أنه كل نيابة تحتاج إلى دليلها الخاص، فأتينا إلى الحج، هل تجوز النيابة في الحج عن المخالف؟ قلنا لا، عن مطلق مخالف لا تجوز إلا الأب. فأتى سؤال آخر، ماذا عن باقي العبادات؟ نقول بالنسبة إلى باقي العبادات حكمها حكم الجواز وعدمه في الحج، فمن جوز نلحق الباقي في الجواز، من لم يجوز نلحق الباقي في عدم الجواز، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا، لأن الناصبي واضح أن الإمام عليه السلام قال لا تجوز النيابة عنه، خصوصا يعني من جوز، فنقول هكذا، من جوز النيابة عن المخالف فنقول أن في الحج، نقول النيابة عن المخالف في الصلاة جائزة. طب النيابة عن الناصب في الصلاة ماذا؟ نقول هذا تابع إلى دليل ماذا؟ الذي قال بالجواز، هل قال بجواز عن المخالف دون الناصبي، أم قال بالجواز عن المخالف مطلقا الناصبي كان أم غيره؟ ويشترط نية النيابة، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. يمكن أطلنا الكلام في هذين السطرين، ولكن أنا أعتقد أنها كانت مفيدة.